السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع ثلاث خطب على المروة حين فرغوا من سعيهم يوم أن قدموا مكة، وأخرى يوم عرفة، وثالثة يوم النحر. جاء في الخطبة الأولى والتي كانت على المروة من الفوائد ما يلي: إبطال ما كانت عليه قريش إبان جاهليتها من تحريم العمرة في أشهر الحج، فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد الذي لم ينزل به سلطان من الله عز وجل، وأعاد الأمر على ما كان عليه من عهد إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال للصحابة: من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة. ثم قال لهم لما رأى منهم أنهم ما زالوا على إحرامهم لكونهم رأوه لم يزل على إحرامه، قال: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به وأصدقكم وأبركم، لكني لا يحل لي حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ومن ساق هديا فليبقى حراما، ومن لم يسق ومن لم يكن قد ساق هديا فليحلل وليجعلها عمرة. هكذا جاء معنى كلامه صلى الله عليه وسلم في إبطال ما كانت تعتقده قريش والعرب من أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج. ولذا لما قام سراقة بن مالك بن جعشم من أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد إلى يوم القيامة. وشبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا، يعني أن العمرة جائزة في أشهر الحج. ومن الفوائد من تلكم الخطبة بيان أنه يجب على الإنسان أن يعمل في رضاء رب العالمين، وذلك لما قال سراقة: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الساعة، فيما العمل؟ أهو فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ إن كانت الأمور قد كتبت وأهل النار قد حددوا وأهل الجنة قد حددوا، ففيما العمل إذن؟ لما الصلاة والصيام والحج وسائر أركان الإسلام والأعمال التي جاء بها الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن هذا التساؤل الذي يرد كثيرا اليوم على ألسن بعض من ينتسب إلى الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ميسرون لها وأهل النار ميسرون لها. ومن الفوائد أيضا من تلكم الخطبة عدم جواز التذرع بالقدر على ارتكاب المحرمات أو ترك المأمورات، كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤال سراقة، ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا في شيء مخصوص محدود مما يطلعه الله عليه، كأخبار من سبق مما روى لنا أو أخبار ما يلحق أو ما رأى يوم القيامة أو ما رأى في رحلة المعراج من أمور الغيب. أما غير ذلك فإنه كما قال الله عليه كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الخطبة الثانية وهي التي كانت في عرفة، ففيها من الفوائد جم كبير، من ذلكم بيان حرمة دم المسلم وماله، بيان حرمة دم المسلم المستعان به اليوم عند كثير من المسلمين من ترويع وتفجير وتقتيل بدعاوى باطلة يلقيها عليهم إبليس عليه لعائن الله، نصرة للدين زعموا وهم والله لمن الدين بعدوا، ولو كانوا يراعون حق الدين لانتبهوا لمثل هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم حين أن قال سائلا الصحابة أي يوم هذا؟ قالوا يوم عرفة. أي بلد هذا؟ قالوا بلد الله الحرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر الله المحرم. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فيأتي من يأتي اليوم ليصادر عنا مثل هذه المعاني ويستبيح دماء المسلمين وأموالهم، بل وأعراضهم، بل وأخص المسلمين، أخص المسلمين وهم العلماء والحكام. ومما يأتي من ومما جاء من الفوائد في تلكم الخطبة وجوب إبراء الذمة بما علق بها من محرمات ولو كان التعلق قد حصل قبل الاهتداء، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المضي في العقود المحرمة ولو كانت أبرمت قبل إسلام المرء أو قبل اهتدائه والتزامه، بل لا بد من تركها مباشرة، فضلا عمن يذهب إليها وهو على الصلاة قائم يذهب إلى الربا عياذا بالله. ومنها بيان حرمة أخذ الثأر دون ولاة الأمور، فإن القتل لا يصح على القاتل إلا من ولي الأمر، ولذا قال وأول دم أضع من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل حين أن غارت على بني سعد، ولذلك لا ينبغي أخذ الثأر بدون الرجوع إلى الحاكم، وإلا لأصبحت الأمور فوضى. وأما الخطبة الثالثة بل ومما جاء أيضا في هذه الخطبة في خطبة يوم عرفة، وجوب المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب خاصة لمن كان متلبسا بالحج، ومنها الوصية بالنساء وتذكر أن ما أباح المرأة للرجل إنما هو شرع الله عز وجل الذي يجب أن يتبع في التعامل مع هذه الضعينة المسكينة. فكثير من الرجال اليوم يعرض عن امتثال شرع الله في حق أهله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. وقال إنهن عوان عندكم فلا يجوز بخس المرأة. وكم من الرجال من يعتدي على المرأة بالضرب والسلب والشتم والسب وربما إلحاق الأذى الدائم بها، فكل ذلك مخالف لما دعا إليه الإسلام ولما نادى به في ذلكم الجمع العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء فيها من الفوائد أيضا أنه في حال عصيان المرأة زوجها فإن له أن يؤدبها، ولكن بما لا يلحق بها ضررا، لا يكسر عظما ولا يترك أثرا، وإنما يظهر عدم رضا. وكذلك لا يلحق بها الضرر النفسي كما لا يجوز له إلحاق الضرر الحسي، لا يجوز له إلحاق الضرر النفسي بها بوصفها بأقذع الأوصاف ومخاطبتها بأقبح الألفاظ، فإن هذا يحرم عليك أيها المسلم، فإنها امرأة مسلمة وهي زوجتك. وأما ومنها أيضا مما جاء في تلكم الخطبة من الفوائد وجوب الشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، وأن أبلغ ذلك إنما يكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فكما يجب الشهادة باللسان فإنه يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم بالعمل. وأما ما جاء في الخطبة الثالثة من خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي التي كانت في منى يوم النحر بعد أن رمى ونحر وقام في الناس خطيبا ذلك اليوم، فأكد ما كان قد نبه عليه يوم عرفة من حرمة دماء وأموال المسلمين فيما بينهم، وأن حرمة دمائهم وأموالهم تساوي عند الله حرمة تلك الأيام الفاضلة والبقاع الشريفة، بل هي أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إذاء الكعبة يوما فنظر إليها وقال إن لك عند الله لحرمة، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. فكيف بالناس اليوم يستخفون بدماء المسلمين وأموالهم وأمنهم في أوطانهم، ويشرحون صدور الكافرين بأذية المسلمين؟ أين المستخفين بدماء المسلمين؟ هل هم حقا لدين الله معظمين؟ أين المحرضون على الخروج على الأئمة والسلاطين؟ هل هم للأمة ناصحون أم لرسول رب العالمين تابعون؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الحمد لله الهادي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وإخوانه، أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني عشر ذي الحجة التي نحن في أول يوم منها هذه الجمعة. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسي ومالي فلم يرجع بشيء. وللترمذي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن رجب: وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. والأعمال الصالحة عباد الله تشمل كل عمل يحب الله أن يرى عبده عليه، وأعظمه ذكر الله تعالى. أعظم العمل الصالح ذكر الله، لذلك قال عز وجل: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. وقال تعالى عن ذكر الله في هذه الأيام: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا، انظر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالمطلوب في هذه الأيام أيها الناس الإكثار من الأعمال الصالحة، وأعلاه التهليل والتكبير والتحميد بصوت عال جهوري يسمعه الناس حتى يرى الآخرون عزة الإسلام في قلوبنا وتعظيمنا له، ويرى الله منا ما يرضيه. أما الصيام في هذه العشر فإنه من جنس الأعمال الصالحة، ولكنه لم يرد دليل عليه بالتخصيص فيها كما هو مفهوم هذه الأيام، أن هذه الأيام التسع تصام جميعها. وما نراه هو اهتمام الناس بالصيام فيها دون غير الصيام، فلا ترى من الناس أعمالا أخرى غير الصيام صالحة، لا تكبير ولا تهليل ولا تحميد ولا ذكر ولا مكث في المساجد ولا إقبال على القرآن ولا عيادة للمرضى ولا زيارة للقبور ولا تصدق ولا بر. أين هذا كله؟ أليس هذا من العمل الصالح؟ فلما التركيز على الصيام دون غيره؟ بل ورد في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فبادروا عباد الله بالأعمال الصالحة، أكثروا من ذكر الله وقراءة القرآن واللبث في المساجد طويلا وحضور حلق العلم، وابذلوا من أموالكم في سبيل الله، عودوا المرضى، زوروا القبور، أعينوا الضعيف والمسكين وذا الحاجة، بروا آباءكم وأمهاتكم، صلوا أرحامكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أقيلوا ذوي العثرات منكم، ووقروا علماءكم وأطيعوا حكامكم فيما ليس يغضب ربكم، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، واحذروا أسباب الخلاف والفرقة بينكم. ولا بأس أن يصوم البعض إن شاء، لا بأس أن يصوم الإنسان إن شاء بعض هذه الأيام، فإن الصوم من الأعمال الصالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ووفقنا للزوم نهج نبيه القويم. واتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن جسادكم على النار لا تقوى. وصلوا وسلموا على نبيكم يصلي عليكم ربكم. واعلموا أن الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صراط الذين
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، حياكم الله brothers and sisters to the translation of the khutbah of today, which is titled by benefits from the sermons of Rasulullah صلى الله عليه وسلم during the Hajj. Began the khutbah by khutbah al-Hajj, and then I said, all Muslims verily, the Prophet ﷺ gave three sermons in his Hajj, which is known by the welfare Hajj. And the first one was when he finished his tawaf and sa'i first when he came to Mecca. And then the second was on the day of Arafah, and the third was on the day of An-Nahr, or the 10th of Dhul Hijjah. From the benefits that we found in this khutbah, that he sallallahu alayhi wa sallam opposed the way of Quraysh, which they used to do on the time of ignorance of Jahiliyyah, to forbid Umrah during the months of Hajj. And it was something very major to them. And they found it from the major sins to do, to perform Umrah during the months of Hajj. And that's why Rasulullah صلى الله عليه وسلم commanded the Sahaba, once they finished their tawaf and sa'i, to come out of their ihram and make it Umrah. Although the Sahaba did not come off the ihram immediately until he gave another talk to them and said to them that, you know that I am the one who knows best about Allah, I'm the one who fears Allah the most, I'm the most honest one of you, the most pious one of you. And I did not come out of Ihram because I have brought my sacrifice with me. So he, whoever brought sacrifice with him, sacrifice animal, then he must remain in his Ihram. And others must come out of the Ihram and make it Umrah. This is to legislate the Umrah during the months of Hajj, and to show Quraysh that what you have made as a legislation of forbidding the Umrah during the months of Hajj is not correct and cancelled today. And the situation returned back to the time of Ibrahim, where it was permissible to do Umrah during the months of Hajj as well as any other times. And from the benefits of what we find in this sermon is that the person must do his best to adhere the pleasure of Allah, to gain the pleasure of Allah. As he sallallahu alayhi wa sallam said, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Do, they worshiping these, do, as everyone is going to be guided and helped to what he is created for. And from the benefits of this khutbah, of this sermon, is that it is not permissible to take the qadr as an excuse to do or to commit what is forbidden, to commit sins and to do what is forbidden. Know that to abandon what is made obligatory. What is made obligatory. And also from the benefits of that sermon is that the Prophet ﷺ clarified that he ﷺ does not know the unseen. And that is known, seen and known and found from his saying لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهد. If I would have this يعني knowledge and information which I have to do today before I left Medina, I would never brought my sacrifice animal with me, because he was told that it is a preventer from changing your ritual from Quran to Tamattu. And from the benefits that we found in the second khutbah, which is on the day of Arafah, is that the blood and wealth of the Muslim is highly sacred, highly forbidden for anyone to take with no right, and that it equals in respect to the highly respected places and times. And from the benefits in this khutbah is the importance and obligation of freeing one's self from whatsoever he had done or earned from the prohibited things, even if this happened during the time of Jahiliyyah. This is found from his statement, Sallallahu Alaihi Wasallam, when he said, the riba of Jahiliyyah is all beneath my feet, the revenge of killing is beneath my feet. And this means that we have to go back to the Muslim rulers in regard to the judgment and the punishments of whatsoever crimes been committed. And from the benefits of this, or what we find in this khutbah, is the importance of repentance, and that it should be immediate. It should be immediate. I mean the immediate immediate repentance. You see. And from the benefits that we get from the khutbah, the second khutbah, the khutbah of Arafah, is what he saw sallam commanded the believers, commanded the men in regard to the rights of the women. And he said that you have taken them by the permission of Allah, by the word of Allah, so give them the rights. And he said that whenever the wife of one of you disobeys him, he can discipline her by beating her after advising her many times, and if she doesn't listen, then beat her, but not in a way to break the bone or leave a mark. And as it is not allowed to harm the physical body, it is not allowed also to harm the moral of the woman by naming her bad names or calling her bad names or even curse her or insult her, or that is also not allowed, as she's a Muslim woman and she's your wife though. And from these benefits is the obligation of testifying that the Prophet ﷺ has conveyed the message and fulfilled the duty and advise the Ummah to the best
of what he knows for them. And more than that, more than to witness it by your tongue, although it is important, but you need to witness it by following his sunnah. What is the benefit if you witness by your tongue, but you oppose the sunnah of Rasulullah practically? And from the benefits that we find in the khutbah of the third khutbah, which was on the day of Al-Nahr, the 10th of the Hijjah, after he sallam stoned and shaved, stoned and slaughtered, he gave a khutbah on that day. One main thing he mentioned is what he mentioned in Arafah, the forbidding of the blood and wealth of Muslims. The forbidding of the blood and wealth of Muslims. So where are those? And also that the blood and wealth of Muslim equals those highly respected days and lands. And even has more right than the respected our sacred house. As he saw Salam one day stood in front of the Kaaba, or he stood before the Kaaba, and he said, making everybody hear, that he said, I know that you have a certain level of respect before Allah, but the honor of Muslim, the wealth of Muslim, the blood of Muslim has more right and honor than you. So the Muslim must be respected. Muslim must be respected. So where are those who find it easy to spill the blood of Muslims and kill their souls, and also shubak inshallah, barakallahu alaykum, and also the wealth of Muslims? Where are those who courage for opposing the rulers and fighting against them? Where are those people, those who go against the rulers and the scholars? Where are they from these advices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the like of this hadith? Where are they? Are they really advisors to the Ummah, or to the Messenger of the Lord of all universes, or they are opposers of the Rasulullah? And then I ended the first part, the first khutbah, by saying, by supplicating, oh Allah, forgive my people as they don't know. The second khutbah we began by praising Allah Ta'ala, the one who guides to his pleasure and send peace and blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and his brothers. And then I said that Imam Bukhari reported in his book Sahih on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the good deed is not in a bitter level of reward than it in these days, meaning the days, the 10 days, the first 10 days of the Hijjah. The companion said, Ya Rasulullah, the companion said, even not the jihad, he said, even not the jihad. Except for a man who come out for jihad, getting with him all of his wealth, all of his money, all of his belongings, and never comes back with anything. His guilt and his money is taken as booty. And in Sunan Tirmidhi, he said, مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. There are no any days in which the good deeds can be better and more beloved to Allah than these 10 days. 10 days, first 10 days of the Hajjah. They said, Ya Rasulullah, even jihad fi sabilillah. He said, Isa said, even jihad fi sabilillah, except for a person who goes out for jihad fi sabilillah with his belongings and never return back with any of that. Ibn Rajab says, and this emphasizes and proves that the good deed, which is not the best, but there is something better than it, if it is done in the good times, would equal the best deed. In the times which is not the best. So we have best times and best deeds. So if we take something good but not the best of the deeds and do it in the best times, this would be better than doing the best deed in the normal times. In the normal times. Now, and these days, beginning from today, are the best days. 10th of Dhul Hijjah. So any worshipping deed, even if it is small, would be magnified in these days. Would be big in these days. Now, and these deeds, the saying of Rasulullah ﷺ, "Al-amal al-salih," the good deed, includes anything that Allah Ta'ala likes to see His slave doing. Anything that Allah Ta'ala is pleased with his slave when the slave is doing it. So, and he sallallahu alayhi wa sallam, now, and I said then, and the best deed ever in these days and in other days, the best deed is dhikrullah. You would not worship Allah by anything better than dhikrullah. As Allah Ta'ala said, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. And the dhikr of Allah is greater than anything else. And he, Allah Ta'ala said, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. And they mention or remember the name of Allah, meaning do the remembrance of Allah in well-known days, as the ulama of tafsir said, the 10 days of the Hijjah. 10 days of the Hijjah. And also he sallallahu said, as the Sahih al-Bukhari, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرِ. Look at that. He said, there are no days which are greater before Allah or more beloved to Allah, meaning the good deed in them. There are no days greater than these 10 days, nor that any days in which the good deed can be better in the world than these days. Than it in these days. The 10 days. These 10 days. And then what did he guide to of the good deeds? He named a good deed. He said, فَأَكْثِرُ بِهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيلِ. So do as much as you can of takbir, tahleel, takbir, tahmeel. Saying, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa lillahi alhamd. Meaning, you do a lot of dhikr and remembrance. Ibn Bukhari said that Ibn Umar and Abu Hurairah radiallahu anhumah used to go out to the market in these 10 days and do a loud, utter takbir. A loud, utter takbir. And the people follow them. So they come into the market and say, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. So the people say like them. This is the best deed, to keep doing takbir. From the time they declare the moon of Dhul Hijjah, like last yesterday Maghrib, until the for the Hujjaj, until it is general, the general takbir is until the 10th of Dhul Hijjah, and takbir after Salah will be until the sunset of the 13th of Dhul Hijjah. So what is now needed and required in these days is to do a lot of the good deeds, which the best of the best of them is dhikrullah. Fasting is one of the good deeds. Fasting is one of the good deeds. But fasting the whole 9 days, there is no any dalil for it. However, the dalil as in Sahih Muslim, on the authority of Aisha, or on the authority of Al-A'mash, from Ibrahim, from Al-Aswad, he said that Aisha radiallahu anha said, I never saw Rasulullah ﷺ fasting during these 10 days. I never saw Rasulullah ﷺ fasting during these 10 days. Yes, we don't say it is forbidden to fast, but also we don't recommend fasting them all, treating them like the 6 days of Shawwal. No, that's wrong. That's also wrong. You can fast some days and pray some days as you like. But everybody is texting the other and calling the other and emailing the other, fasting these days, fasting these days. No, that is not from the Sunnah. What makes Aisha radiallahu anha say that, except if she has seen the people doing it? So she said, no, Rasulullah did not used to fast these days, but he used to do a lot of remembrance. There is no problem to fast, but to have in mind that these days the Sunnah is fasting them, we say this is wrong. First. Second, to fast during these days and never say takbir, never, that's also wrong. That's also wrong. So we need to do a lot of good deeds. Like what? Remembrance of Allah, reciting Quran, staying in the masjid long times. Let's see people today, and these days, remain in the masjid. If they pray Asr, remain until Maghrib, or if they pray Maghrib, remain until Isha. If they pray Fajr, remain until the sunrise. We don't see people still doing that, which are good deeds, and it's a certain courage for it. And also, spend of your money in these days to the poor and needy. Spend fi sabilillah. Visit the ill people. Go and visit them in their home. Visit to the graveyard. Whether you know somebody there or you don't know, that's not the matter. But you go and visit to give salam to the Muslims. Get the reminder. Help the weak people in whatever they need help for, and the poor ones and needies. Be grateful to your parents, your father and mother. These are the days to show your parents and usefulness to your parents. Have a good kinship these days. Have good kinship these days. Contact your relatives. Be nice and kind and generous to your neighbors, whether they are Muslims or not. You like them or you don't. They are neighbors, they have rights. And also, help those who are in need for help, whether financial help
or whatsoever Allah has. Respect your scholars. What is the respect to the scholars? What is the respect to the scholars? And obey your rulers. Obey your rulers. And what is not a disobedience to Allah? We don't say obey them even when they disobey Allah. La. Obey them when it is not a disobedience to Allah. People say we obey them if they call us for obedience to Allah. La, akhi. The obedience of Allah, you are told to be obedient whether they call you or not. But when they call you to do something which is not forbidden, then you have to do it. Then you have to do it. You have to obey them. You have to obey them. And help them. Be keen with them. About anything that is from piety and goodness. And be careful of the causes of differing between you. Partisanships, criticism, etc., etc. Be careful, especially at these days. Be careful. So these are the advices that I can make today, and I then ask Allah Ta'ala to bless us with the Quran and make us from those who continuously be upon the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and fear Allah the most, knowing that our bodies are not capable to struggle against the fire. And then I advise to send peace and blessings upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as Allah Ta'ala is going to mention your names before the angels. And then I said, verily, Allah Ta'ala only calls and enjoins and commands with the goodness and justice, and being grateful and dutiful to your relatives. And He, Allah Ta'ala, forbid the evil of speech as He forbids the evil of the actions. And He forbids oppression. He reminds you so that you may be reminded. And then I said, remember Allah. Allah Ta'ala remembers you, by meaning that Allah Ta'ala mentions your name before the angels and help you in your difficulties. And the remembrance of Allah is greater, and Allah knows all what you do. That was the khutbah of today. And inshallah ta'ala, we'll see you after Hajj, as the next Friday going to be the 8th, and we're going to be in Hajj inshallah. If you have any question regarding the khutbah, the topic of the khutbah of today, you can inshallah ta'ala raise it. And those who are on balcony, they can raise their hands. ما عندك اليوم سؤال؟ السلام ورحمة الله. ما في سؤال؟ أهلا يا حميد، عليكم السلام. الحمد لله. Yes, عرفات. جزاك الله خير. عرفات itself there is a دليل. Hadith Sahih, whoever fasts on the day of Arafat, then it is a forgiveness of the sins of the past year. Wasn't there a deal for fasting the day on the day of Arafat? But you are not what? Fasting for what? We said there is no dalil that this 9 days to be fasted. But if you want to fast,
Are you going to give udhiya? Udhiya. You know what is udhiya? No. But udhiya, we have udhiya and we have hadi. Hadi is for the hajjaj. And that is part of the hajj. But udhiya is for the people who are not in hajj. And it is, it is outside hajj. But the Hajj can do udhiya too. Yani he can slaughter two animals, one for his Hajj and one for udhiya. Are you going to do so? What type of Hajj are you going to do? Huh? Right. What are you going to decide? Not yet? But let's say you decided to do Hajj, Tamattu' or Qiran, which you have to slaughter. This slaughtering does not prevent you from taking, trimming your nails or mustache or like that. It does not stop you. If you are going to do Hajj Ifrat, there is no any slaughter. Right? This, holding of this, as for the one who's going to give udhiya. As I told you, we have two different things. We have the udhiya and we have the hadi for hajj. Hadi for hajj is for those who do tamattu' or qiran. Obligatory. You have to slaughter. This slaughtering does not stop you from taking your nails or hair. But if you decide to give udhiya, then the udhiya prevents you from taking your nails or and trimming your nails or hair. Got it? Now, tawaf al-qudum sunnah. Sunnah. Tawaf al-qudum wa al-ifrad wa al-qiran. Ama al-tamattu' ma fi tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum lil-mufrid wa al-qarin wa huwa sunnah. سعي من النحر لمن؟ السعي يوم النحر ركن من أركان الحج، لكن المفرد والقارن إذا طاف القدوم وسعى، لما طاف القدوم سعى معاه سعي الحج يوم عشرة يوم النحر ما يلزم إلا طواف. في أسئلة من الله. Go ahead, Ben Jeffrey. Right. Hamza also right. Ben Jeffrey is still alaykum salam wa rahmatullah. Jazakallah khair. Barakallah feek. Inshallah. Inshallah. Barakallah feek. Say salamu alaykum. Can children have toy cars with faces on? Yes, they can. No problem. Also, can you repeat point about 13th of the Hijjah and making takbir? I said the takbir which is after the salah, that will end by the asr time of yom or the 13th of the Hijjah. After Asr, yani by the sunset, that is the last time for Hajj, the end of the time of Hajj. So no more takbir after the prayers. Now, Hamza, go ahead. Now, Hamza says here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. People who want to fast 9 days, but they don't fast Saturdays, can they fast today, Friday, then miss Saturday, then start from Sunday? Jazakallah. Well, first of all, as I said and clarified, that we are not with the opinion says fast 9 days. I am not of that opinion. I say if you want to fast in the 9 days, fast 1 or 2 days, no problem. But to think that, oh, it is sunnah to fast the 9 days, you say, no, it is not sunnah. Aisha already said that he, sallallahu alayhi wa sallam, never fasted the 9 days. Never fasted this 10 days. So better not to, first of all, it is forbidden to fast Friday alone. And to some scholars, it is forbidden to fast Saturday. Although this is not the opinion we take. We believe that fasting Saturday is permissible, but like Friday, not independent, at all. But must be with a day before or a day after. However, I don't recommend fasting the 9 days if the person thinks that this is the sunnah to fast 9 days. You say this is not the sunnah. The sunnah is to fast the 9th day. And what proves that is what he sallallahu alayhi wa sallam said. No, that's a different thing. What Aisha radiallahu anha said that he sallallahu alayhi wa sallam never found fasting on these 10 days. Except for the 9th, which is Yom Arafah, as he sallallahu alayhi wa sallam said, fasting the day of Arafah will be a cause of forgiveness of the sins before or a year before. Naam, Allah Alam. سنة والتي بعدنا both. لا year before and after.